الخامسة عصرا هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قالباف يؤكد أن الكيان الصهيوني وأمريكا تدركان جيدا أن قوة إيران تكمن في قاعدتها الشعبية. رؤساء السلطات الثلاث في العراق يدعون إلى تجاوز الأزمة السياسية بالحوار. في خطوة احتجاجية تصعيدية، الأسرى الفلسطينيون يحلون الهيئة التنظيمية داخل سجون الاحتلال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة تدركان جيدا أن قوة الجمهورية الإسلامية تكمن في نظامها الذي يتحلى بقاعدة شعبية. وفي كلمته خلال زيارة معرض الصناعات الدفاعية، أشار محمد باقر قليباف إلى شن أمريكا والصهاينة حربا اقتصادية وعقائدية ضد الإيرانيين، مضيفا أن حضور الشعب في الساحات أدخل اليأس في نفوس الأعداء. وأشاد قليباف بجهود وزارة الدفاع لمنع نشوب حرب محتملة، مضيحا أن نظرية إيران قائمة على أساس حماية المستضعفين دون غزو أي بلد، لكنها سترد بضراوة في حال تعرضها لأي عدوان خارجي. توقع وزير الداخلية الإيراني مشاركة أكثر من 4.5 مليون زائر إيراني في مراسم أربعينية الإمام الحسين عليه السلام لهذا العام في مدينة كربلاء المقدسة. وأكد أحمد وحيد في كلمة له أن أربعينية هذا الإمام الهمام تعتبر فجرا جديدا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، حيث أصبح هذا اليوم رمزا عالميا ويزداد عظمة في كل عام. واعتبر زيارة الأربعينية أكبر ظاهرة ثقافية دينية سياسية يشهدها العالم في الوقت الحالي، حيث أن هذا اليوم يعتبر عاملا لسلامة الإنسان ويقضي على كل أنواع القلق والضياع. أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح أن بلاده تمر بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة، مشددا على أن التعثر السياسي الراهن أمر غير مقبول. وأضاف أنه يجب الانتصار لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمات والخلافات، مشيرا إلى أن الحراك السياسي وتعدد مسارات يجب أن لا يتحول إلى خلاف يهدد سلامة المشروع الوطني في بناء الدولة واستكمال مؤسساتها. من جانبه، ما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الخلبوسي أن مفتاح الحل السياسي في العراق هو الجلوس إلى طاولة الحوار الوطني، معتبرين أن مبادرة الحوار الوطني هي الطريق السليم لحل الأزمة. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق انطلاق المرحلة السادسة من عملية الإرادة الصلبة في محافظة كركوك، وأكدت الخلية أن المرحلة السابقة من هذه المهام حققت نتائجها المرسومة، مشيرة إلى توجيه مقاتلات القوة الجوية ضربات استهدفت نقاطا محددة في مستهل العملية الجديدة. وأفادت مصادر أمنية أن وحدة الجيش رصدت تحركات لمجموعة من الدواعش قادمة من جبل وبحيرة حمرين، حاولت تخريب كاميرات المراقبة لافتة إلى ملاحقتهم وقتل وإصابة عدد منهم. من المقرر أن ينفذ الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يوم غد خطوة حل الهيئات التنظيمية في كافة السجون وفق ما أعلن عنه كجزء من خطواتهم الاحتجاجية على إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح نادي الأسير أن حل الهيئات التنظيمية يعني أن تصبح إدارة السجون مجبرة على التعامل مع الأسرى كأفراد وليس كتنظيمات. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن حالة من التوتر الشديد ساعدت أقسام الأسرى في سجون الاحتلال يوم أمس بعد أن أقدمت إدارة السجون على فرض عزل مضاعف على الأسرى وسحب الكهربائيات من عدة أقسام في بعض السجون. استدعت الحكومة التونسية سفيرها لدى الرباط ردا على خطوة مماثلة قامت بها المغرب على خلفية استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو. وأبدت الخارجية التونسية استغرابها مما وصفته تحاملا غير مقبول من الجانب المغربي، مؤكدة بقاء تونس على الحياد بقضية الصحراء الغربية التزاما بالشرعية الدولية. يذكر أن الرباط ألغت مشاركتها بهذا المنتدى بعد استقبال الرئيس التونسي لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي. للمزيد بشأن التوتر الذي استجد بين تونس والمغرب نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مرة أخرى أثارت زيارة لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي غضب المغرب، فردا على استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لغالي لحضور قمة تيكاد 8، أعلن المغرب استدعاء سفيره لدى تونس بشكل فوري للتشاور ومقاطعة القمة اليابانية الأفريقية للتنمية. الخارجية المغربية اعتبرت ترحيب الرئيس التونسي بما وصفته بزعيم ميليشيا انفصالية عملا خطيرا وموقفا عدائيا ومنحازا للعلاقات الأخوية بين البلدين، منتقدة ما اعتبرته انتهاك تونس لعملية الإعداد للمؤتمر. قرار أعربت تونس عن استغرابها الشديد منه ودعت سفيرها بالرباط للتشاور، وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها التزامها بالحياد التام في قضية الصحراء الغربية التزاما بالشرعية الدولية، موضحة أن الاتحاد الأفريقي قام بتعميم مذكرة يدعو فيها كافة أعضاء الاتحاد بمن فيهم زعيم جبهة البوليساريو للمشاركة في فعاليات القمة. ويفتح هذا الخلاف جبهة جديدة في سلسلة من النزاعات بشأن الصحراء الغربية جرت إليها بالفعل إسبانيا وألمانيا، وتسببت في تصاعد تنافس إقليمي شامل بين المغرب والجزائر أكبر مساند للبوليساريو. إلا أنه وعلى خلاف المرات السابقة التي تطورت فيها خلافات المغرب مع دول أخرى على خلفية قضية البوليساريو وصلت إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، أكدت الرباط أن عدم المشاركة في القمة واستدعاء السفير لا يؤثران بأي شكل من الأشكال على العلاقات القوية بين المغرب وتونس، كما لا يؤثران في التزام المملكة بمصالح أفريقيا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من القوات الجوية تمكنت من وقف محاولة للجيش الأوكراني لاختراق الجبهة في اتجاه نيكولايف كروفيروغ. وأضافت الوزارة حاولت الفصائل من القوميين المتعصبين الأوكرانيين اختراق الجبهة، فتصدت لها القوات الجوية الروسية ومنعتها من التقدم، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 عنصر من القوات المسلحة الأوكرانية وتدمير أكثر من 5 قطع من المعدات العسكرية. وأخيرا شهدت العاصمة الليبية طرابلس وقوع اشتباكات مسلحة بين ميليشيات متناحرة أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، في حين أعلنت حالة الطوارئ بمحيط رئاسة الوزراء. وذكرت وسائل إعلام الليبية أن قوة حماية الدستور التابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة أغلقت الطريق الساحلي بين طرابلس ومصراتة، موضحة أن هذه التطورات جاءت عقب ورود أنباءٍ عن تحرك قوة عسكرية نحو العاصمة. ومنذ يومين سادت حالة تحشيد غير مسبوقة بين الكتائب الموالية للدبيبة والأخرى التابعة لرئيس الحكومة فتح باشاغا وسط مساع للوساطة بين الطرفين وحثهم على الحوار. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم اجعل مساءنا مساء الصالحين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأعمالنا أعمال المتقين، وارزقنا الجنة يا رب العالمين. آمين. أحبتي، بعد لقائي بكم هذا تستمعون في مدرسة الإمام الحسين عليه السلام، وبعد ذلك عند 5:43 نقدم إليكم الكتاب الصوتي. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند السادسة تماما وعلى مدى 10 دقائق. وبعد هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج الاجتماعي المباشر معكم على الهواء على مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 7 تماما وعلى مدى ربع ساعة. وبعد هذه النشرة تستمعون إلى إعادة لبرنامج دنيا الشباب. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 7:58، وبعد ذلك نقدم إليكم تأملات في شرح دعاء السمات عند 8:12. استفتاءات تقدم إليكم عند 8:26، وعند 8:49 نقدم إليكم إشراقات من الصحيفة الحسينية. عند 9 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون مباشرة إلى البرنامج السياسي عراق الرافدين على مدى نصف ساعة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في مدرسة الحسين.
في مدرسة الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين. تحية الإيمان والولاء نهديها لكم، ونحن نلتقيكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج نستلهم فيها من مدرسة الحسين عليه السلام دروسا تتمحور في لقاء اليوم حول بعث روح النصرة للحق.
ومن هذه الزاوية نلقي نظرات إلى وقائع ملحمة عاشوراء، مستعينين بمساهماتكم الكريمة وإيضاحات ضيف هذا اللقاء، وهو فضيلة الشيخ صادق النابلسي أستاذ الحوزة العلمية من بيروت. تابعونا مشكورين.
وقام لسان القوم يخطب واعظا، فصموا لما عن قدس أنواره عموا، وقال انسبوني من أنا اليوم وانظروا، حلال لكم مني دمي أم محرم.
فما وجدوا إلا السهام بنحره، تراش جوابا والعوالي تقوم، ومذ أيقن السبط محادين جده، ولم يبق بين الناس في الأرض مسلم.
فدى نفسه في نصرة الدين خائضا، عن المسلمين الغامرات ليسلموا، وقال خذيني يا حطوف وهاك يا سيوف، فأوصالي لك اليوم مغنم.
وهيهات أن أغدو على الضيم جاثما، ولولا على جمر الأسنة مجتم، وكر وقد ضاق الفضا وجرى القضا، وسال بوادي الكفر سيل عرمرم، ومذ خر بالتعظيم لله ساجدا، له كبروا بين السيوف وعظمه.
أجد أن المشاركة في الشعائر الحسينية والمداومة على المشاركة في الشعائر الحسينية بشتى صنوفها المختلفة، أنا أعتقد أنه رضا للمولى سبحانه وتعالى بداية، ورضا لصاحب العصر والزمان اللهم عجل له الفرج وسهل له المخرج. وفي ذات الوقت أبين من خلال هذه الشعائر الحسينية النهضة الحسينية والتضحيات الجسام التي قام بها الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته، وهو شيء نذر شيء بسيط في قبالة ما قام به من تضحيات أبي عبد الله الحسين. والمداومة على هذه الشعائر الحسينية هو ربط فيما بين الإنسان وما بين هذه الثورة العظيمة التي لولاها لما قام الدين ولولاها لما بقي الدين إلى هذا اليوم. وديع أحمد منصور القطان، القطيف، المملكة العربية السعودية.
مستمعينا الكرام، إن الخطابة في الإسلام أخذت منحا آخر، إذ أصبح لها قيم عالية وأهداف سامقة ومعان جديدة تشير إلى مفاهيم قرآنية نبوية، فتألقت على لسان صاحب نهج البلاغة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، بعد صاحب نهج الفصاحة رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله الميامين، ثم من بعدهما في الأئمة الهداة المهديين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
ونهضة كبرى أعزائي الأفاضل كنهضة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه تحتاج إلى خطب وفيرة ذات أساليب خاصة ومتعددة تتناسب مع الأحوال والوقائع الجديدة ومع أبناء ذلك الزمان ورجالاته، ولم يكن أحد يومها أهلا لها وأنسب أيها الإخوة الأكارم كالإمام الحسين عليه السلام، فكانت له خطابات خاصة في كل موقع بما يناسب. ففي المدينة ومكة ركز على حتمية الموت وزوال الدنيا وعلى مسألة الثواب والعقاب والجنة والنار والمعاد، وهذه الثوابت إخوتنا الأعزة لها لغة خاصة.
وفي مسيره عليه السلام إلى أرض كربلاء تطرق الإمام الحسين إلى مقدمات النهضة وأسبابها وأصولها، فهناك دعوة من المنظومين بالإقدام عليهم وتولي أمرهم، وهنالك رسائل ووثائق لهذا الأمر، والإمام إن لم يستجب دعوتهم احتجوا وبرروا خضوعهم لسلطة الباطل ليس عليهم إمام، ودعوا فلم يجابوا. فأقام أبو عبد الله الحسين صلوات الله عليه حججه على الناس بقدومه المبارك، وثبت حقيقة دعوتهم واستغاثتهم واستنصارهم في خطبه البينة وعرضه لرسائلهم التي حملها معه في خرجين مملوئين كتبا، فأثبت عليه السلام احتجاجاته بالأدلة المنطقية الخطابية والواقعية، وعرف بالحكم الشرعي الديني الذي استوجب يومها، وهو الجهاد دفاعا عن الإسلام الذي أحدق به الخطر، حيث أظهر بنو أمية الفساد وعطلوا الأحكام والحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحللوا حرامه، وها هو إمامهم وصي النبي يدعوهم ويتقدمهم للجهاد ويحذرهم عن التخاذل والقعود، راويا لهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناكثا عهده مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله.
وطالما أعزائي الأفاضل عرف الإمام الحسين بالمتسلطين الظلم الفسقة، وعرف بمن هم أهل للإمامة والخلافة وتولي أمور المسلمين ونهض لإحياء مبادئ الإسلام، فلم يبق بعد الخطاب الحسيني عذر لمعتذر، فضلا عن قدوم الركب الحسيني على المستغيثين المنتظرين.
نعم مستمعين الكرام، ويبقى الخطاب الحسيني يعرف ويحتج ويفتح الآفاق بين الدنيا والآخرة، ويقدم المثل العليا، ويعد النفوس للتضحية والفداء والرحيل بعزة وشرف وإباء. وبذلك تحولت ملحمة عاشوراء إلى منار في مجاهدة جميع أشكال التخاذل عن نصرة الحق.
إلماحة إلى ذلك نستمع إليها من سماحة الشيخ صادق النابلسي الأستاذ في الحوزة العلمية من بيروت في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحن نلاحظ يوما بعد يوم ارتفاع وتيرة التفاعل مع الثورة الحسينية، مع المبادئ الحسينية، مع الشعارات الحسينية. هناك تراكم كمي وكيفي في فهم المعاني الحقيقية لثورة الحسينية، وأيضا هناك أعداد غفيرة تتزايد يوما بعد يوم لتتلاقى مع روحها النخبة وأهدافها السامية. ولذلك نحن في طور متصاعد على هذا المستوى، ويعني نتأمل أن تنمو هذه الحركة بشكل كبير، بحيث تعيد وهج الإسلام وتعيد روح وأصالة الإسلام مرة أخرى إلى هذه الأمة المغيبة البعيدة عن موقع القرار العالمي والحضور العالمي بسبب مجموعة كبيرة من الأفكار التي جعلت الأمة ترجع إلى الوراء وتسير في مناهج وخطوط ومسارات هي بعيدة كل البعد عما يريده رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم إن التفاعل الذي تحدثنا عنه إنما يعيد كما قلنا الروح إلى الأمة، بمعنى من المعاني أن هناك ظلم حقيقي تواجهه مختلف شرائح الأمة. واليوم نشاهد ظواهر تكفيرية وتمزيقية وتجزئية في هذه الأمة. لذلك أعتقد أن العودة إلى الإمام الحسين والعودة إلى فكر الإمام الحسين وشعارات الإمام الحسين المنادية بالإصلاح هي التي تؤسس لواقع جديد بعيد عن الظلم. واليوم نحن بحاجة ماسة إلى أن نتمسك أكثر فأكثر بكل كلمة قالها الإمام الحسين لرفع الظلم من ناحية، ولإعادة تصويب مسار المسلمين بحيث لا يكون هناك تخاذل مرة أخرى لكل من يقاوم ويدافع عن الحق في هذه الأمة. اليوم هناك تيارات وهناك مجموعات تريد أن تبعد يعني مسار الأمة عن الحق وعن الحقيقة، تريد أن تجعل المسلمين في موقع التخاذل والضعف والانهزام. لذلك اليوم التفاعل مع الحركة الحسينية ومع الثورة الحسينية هو من أجل أن لا ننشئ مرة أخرى جيلا جديدا يكون متخاذلا وقاعدا ومنهزما. اليوم العودة إلى الأصالة الحسينية تجعلنا نحن في موقع الحق وفي موقع القوة لمواجهة كل الشياطين هذا العصر، سواء كان من الولايات المتحدة الأمريكية أو من إسرائيل أو من الوهابية التكفيرية أو من كل المجموعات التي تناصب العداء لأهل البيت وتناصب العداء لكل مسلم يدافع عن الحق.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج في مدرسة الحسين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شاكرين لكم طيب المتابعة. أيها الأفاضل، إن في الخطاب الحسيني يسمع السامع آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأشعارا تذكيرية وعظية، وما يأنس بها العقل والقلب والوجدان، فضلا عن المناشدات والحوارات المقنعة والتحذيرات الرادعة، وكلها تصب في إبعاد روح التخاذل عن نصرة الحق في قلوب وعقول السامعين.
أعزائي، كتب الذهبي الشافعي في سير أعلام النبلاء وسبط بن الجوزي الحنفي في تذكرة خواص الأمة وابن سعد في الطبقات الكبرى أن الحسين عليه السلام نادى على جندي عمر بن سعد: لا تعجلوا، والله ما أتيتكم حتى أتتني كتب أماثلكم بأن السنة قد أميتت والنفاق قد نجم والحدود قد عطلت، فأقدم لعل الله يصلح بك الأمة. كما كتب الطبري في تاريخه وابن عساكر في تاريخ دمشق والخوارزمي في مقتل الحسين عليه السلام أنه سلام الله عليه لما خطب يوم عاشوراء في جندي عمر بن سعد وحاججهم أخذوا لا يكلمونه، فنادى عليهم: يا شبث بن ربعي، ويا حجار بن أبجر، ويا قيس بن الأشعث، ويا زيد بن الحارث، ألم تكتبوا إلي أن أقدم؟ قد أينعت الثمار واخضر الجناب، وإنما تقدم على جند لك مجندة. فقالوا: لم نفعل. قال: سبحان الله، بلى والله لقد فعلتم. ثم قال: لا والله، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد.
قال الخوارزمي الحنفي: لما عبأ عمر بن سعد أصحابه لمحاربة الحسين وأحاط به من كل جانب، خرج عليه السلام من بين أصحابه حتى أتاهم فاستنصتهم، فأبوا أن ينصتوا، فقال لهم: ويلكم، ما عليكم أن تنصتوا إلي فتسمعوا قولي، وإنما أدعوكم إلى سبيل الرشاد، فمن أطاعني كان من المرشدين، ومن عصاني كان من المهلكين، وكلكم عاص لأمري غير مستمع لقولي، قد انخزلت عطياتكم من الحرام وملئت بطونكم من الحرام، فطبع الله على قلوبكم، ويلكم، ألا تنصتون، ألا تسمعون. قال الراوي: فتلاوم أصحاب عمر بن سعد وقالوا: أنصتوا له. فقال عليه السلام لهم: تبا لكم أيتها الجماعة وترحا، وبؤسا لكم، أفحين استصرختمونا ولهين متحيرين، فأصرخناكم مؤدين مستعدين، سللتم علينا سيفا في رقابنا، وحششتم علينا نار الفتن جناها عدوكم وعدونا. وفي خطاب آخر استوقفهم الحسين عليه السلام ألا يشرعوا بما فيه هلاكهم، لعل الله تعالى يصلح حالهم ما دام السيف لم يقع بينهم، لكنهم أبوا إلا القتال والقتل لوديعة المصطفى صلى الله عليه وآله في أمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الملائكة الحافين بقبر الحسين سلام الله عليه. المشاركة في إحياء شعائر الإمام الحسين مسؤولية كل أفراد المجتمع الإسلامي وخاصة أتباع أهل البيت عليهم السلام في كل زمان ومكان، ولسنا بعيدين عن قول الإمام الصادق عليه السلام: أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا، وأحيا أمرهم يكون بالتخلق بأخلاقهم والتزامنا بهذه الحدود وتشريعاتها. فكيف أدعي حبي للإمام الحسين سلام الله عليه وأنا أخالف حدود مدرسته العظيمة عبر التجاوزات التي تحصل من البعض، سواء عن طريق الملابس المخدشة لحياة مدرسة كربلاء وهي مدرسة الإسلام المحمدي، أو بأخلاقيات بعيدة كل البعد عن ثورته العظيمة؟ فنصرة الإمام الحسين تتجلى في الالتزام الحرفي بهذه المدرسة والحفاظ عليها من أيدي العابثين عبر المساهمة في نشر فكرهم العظيم والسير على هداهم وتربية أولادنا على قيم الإسلام هذه المدرسة العظيمة. والحمد لله رب العالمين. زينب الجزيرة، مملكة البحرين.
أعزائي الأفاضل، إن كل مطالع للخطب العاشورائية التي ألقاها سيد الشهداء صلوات الله عليه تستوقفه قوة تجلي روح المواعظ النبوية التي لا تطلب إلا إنقاذ الناس وصلاحهم. وهذا ما يحدثنا عنه مشكورا ضيفنا الكريم سماحة الشيخ صادق النابلسي أستاذ في الحوزة العلمية في بيروت. نستمع معا.
يعني عندما ندرس كلمات الإمام الحسين سواء في تلك التي قالها في المدينة أو في مكة المكرمة وصولا إلى المكان الذي واجه فيه الأعداء أي في كربلاء، إنما كل هذه الكلمات تعبر عن يعني موقف أصيل في كيفية التعامل مع الأعداء، في كيفية إعادتهم إلى حضن الإسلام وحضن الأمة. هناك حواريات مدهشة وأفكار خلاقة قدمها الإمام الحسين كنموذج يحتذى به في كيفية التعاطي والتعامل مع كل ظالم ومع كل منحرف ومع كل شاذ. هناك أسس علمنا إياها الإمام الحسين ووضعها الإمام الحسين من أجل أن نواجه الباطل ومن أجل أن نقف في وجه مشروع الانحراف. وأيضا هناك سعة وهناك صدر رحب من أجل أن يعود كل إنسان إلى أصالته وإلى القيم الإسلامية. بمعنى من المعاني الإمام الحسين تحرك في خطين، الخط الأول هو خط المقاومة ورفض الظلم بأي نحو من الأنحاء وبأي شكل من الأشكال، حتى لو أدى هذا الأمر إلى أن يخسر أهل بيته وأصحابه ونفسه. والخط الثاني هو خط الانفتاح على الآخر، بمعنى أن الإمام الحسين فتح المجال والحرية لكل إنسان يريد أن يتوب ويعود إلى الصلاح ويعود إلى الرشد، فهذا الباب مفتوح وهذا الباب يمكن أن يعيد يعني إنتاج واقع جديد للأمة بعيد عن الكراهية والحقد، ويبدأ بمسيرة جديدة تقوم على التكامل والتعاون والانفتاح.
نشكر ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صادق النابلسي أستاذ الحوزة العلمية من بيروت، كما نشكر مستمعينا الكرام الذين ساهموا بمشاركاتهم في هذا اللقاء. أيها الكرام، تبين وقائع يوم عاشوراء أن الإمام الحسين عليه السلام لم يكن يريد قتال القوم وإيرادهم موارد الهلاك الذي اختاروه بأنفسهم أن أجمعوا أمرهم على قتله، فلما أبوا ولم ينفع الخطاب الحق معهم حمل عليهم متأسفا، أراد نجاتهم وخيرهم وسعادتهم فأرادوا قتله وهلاك أنفسهم. وكان عليه السلام يتمنى لو وعوا وآبوا وفهموا ما أوعدهم به وتابوا، فضمنوا لأنفسهم سعادتين وكرامتين، إحداهما في الدنيا معه وأخرهما في الآخرة تحظى بشفاعة جده وأبيه وأمه وأخيه وشفاعته هو سلام الله عليهم وعليه.
جاء في زيارة للإمام الصادق عليه السلام زار بها جده الحسين عليه السلام: اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك الثائر بحقك، أكرمته بكرامتك وختمت له بالشهادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة، وأكرمته بطيب الولادة وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، فأعذر في الدعاء ومنح النصيحة وبذل مهجته فيك حتى استنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه من الآخرة بالأدنى وتردى في هواه، وأسخطك وأسخط نبيك وأطاع من عبادك أولي الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار، فجاهدهم فيك صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، لا تأخذه في الله لومة لائم حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه.
أما حفيده الإمام المهدي صلوات الله عليه، ف فقد خطبه في زيارته العاشورائية المعروفة بزيارة الناحية المقدسة بهذه العبارات الحزينة: صدعت بالحق والبينة، ودعوت إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأمرت بإقامة الحدود والطاعة للمعبود، ونهيت عن الخبائث والطغيان، وواجهوك بالظلم والعدوان. فلما رأوك ثابت الجأش غير خائف ولا خاش، نصبوا لك غوائل مكرهم، وقاتلوك بكيدهم وشرهم، وأمر اللعين جنوده فمنعوك الماء ووروده، وناجزوك القتال، وعجلوك النزال، ورشقوك بالسهام والنبال.
نعم أعزائي الأفاضل، وهكذا بقيت الدماء الحسينية نبراسا خالدا يدعو إلى نصرة الحق والتورع عن خذلان استنصاره في كل زمان ومكان.
وبهذا الدرس الحسيني النبيل ننهي حلقة اليوم من برنامجكم في مدرسة الحسين، وشكرا لكم أيها الأطائب على طيب المتابعة، ولكم دوما من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران خالص الدعوات، وفي أمان الله.
شكرا لكم، إلى اللقاء.
أنا ابن الشهاد للبحري بالبيض، أنا ابن بتولي الزهر يا شيعي، على مصاب جرالي بالله واسوني واسوني دمعكم ولا طوم النوح، على الذبح يتأمن القوف مذبوح، على اللي ثلاثة أيام ظل مطروح، ضامي ومن لذيذ الماء يحرموني فواسوني بدمعكم ولا طوم النوح، على الذبح يتمن القوف مذبوح، على اللي ثلاثة أيام ظل مطروح، ضامي ومن لذيذ الماء يحرمو، أنا السلي بوني وعاري عالتربة، وقطع رقبتي وراسي ارتفع حزة، وبالمثلث تقطع جبدي العطشان، يا شيخ شراب الماء يذكرون، أنا اللي جبهت بحجر صابوه، أنا الشبيت من دم خضبوه، أنا البنخي ولا طفل الخفا لا سخقوي وانا بلا ديني بياشي راضي المول.
عذرا اليك سيدي يا فرج الله.
انا شفت الشمر قاعد على صدري انا شفت الشمير قاعد على صدري لزام شيابي تبكي وغيدي حزن اخري رفعتني برجله حين يلسلمت امري نادوا حسينا يلتي يحبوني نادوا حسينا انا شفت الشمر قاعد على صدري لزم شيبي تبجف وغداي حزن احري رفعتني برجل حين انسى لامت امري نادوا حسينا ريالتي حب شيعتي مهما شربت عذبة ما ينفذكره وانا شيعتي مهما شربت عذبة ما ينفذكره فانا السبط الذي من غير جرم قتله وفي جرد الخيل.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، فكان العنوان الأول الذي توقف عنده مرحلة ولاية العهد التي فرضت على الإمام الرضا عليه السلام من قبل المأمون العباسي لتحقيق أهداف عدة. أولا، نقل ساحة المواجهة ما بين التشيع والسلطة إلى ميدان السياسة. ثانيا، إضفاء الشرعية على الخلافة العباسية. ثالثا، أن يدخل الإمام الرضا عليه السلام ومن حوله من زعامات الشيعة تحت سيطرته ومراقبته. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
الهدف الرابع هو أن يجعل الإمام عليه السلام الذي يمتلك العنصر الشعبي ويعد قبلة الآمال ومرجع الناس في كل أسئلتها وشكاواها تحت محاصرة أجهزة الحكومة، وبذلك يفقد شيئا فشيئا الطابع الشعبي ويبني حاجزا بينه وبين الناس حتى يضعف بالتالي الرابط العاطفي بينه وبين الطبقة الشعبية. الهدف الخامس للمأمون كان أن يكسب سمعة معنوية ووجاهة، فمن الطبيعي عندها أن يمدح الجميع ذلك الحاكم الذي اختار لولاية عهده ابن بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحب الشخصية المقدسة والمعنوية، وفي المقابل يحرم إخوته وأبناءه من هذا المنصب. والمعروف دائما أن التقرب من الصالحين والمتدينين من قبل طلاب الدنيا يذهب ماء وجه الصالحين ويزيد من ماء وجه أهل الدنيا. الهدف السادس كان باعتقاد المأمون أن الإمام عليه السلام بتسلمه لولاية العهد سيتحول إلى عامل تبريري لجهاز الحكم، فمن البديهي أن شخصا كالإمام بما لديه من تقوى وعلم ومقام لا نظير له، وهو في أعين الجميع من أبناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا قام بشرح وتبرير ما يقوم به جهاز الحكومة سوف يأمن النظام من أي صوت معارض ولن يطعن به أحد، وبذلك أيضا لا يستطيع أحد أن ينكر شرعية تصرفات هذا النظام. فهذا الأمر كان عند المأمون قلعة منيعة يمكنه من خلالها أن يخفي عن الأعين أخطاء الخلافة وقبائحها. بالإضافة إلى هذه كان للمأمون أهداف أخرى بحسب تصوره. وكما يشاهد فإن هذا التدبير كان من العمق والتعقيد لدرجة أنه لم يكن لأحد غير المأمون القدرة على القيام به، ولهذا السبب كان أنصار المأمون والمقربون غافلين عن أبعاده وجوانبه. ويستنتج من بعض الوثائق التاريخية أن الفضل بن سهل الوزير والقائد الأعلى وأكثر الأفراد تقربا من جهاز الخلافة كان غير مطلع على حقيقة هذه السياسة ومحتواها، وذلك حتى لا تتعرض أهدافه في هذه الحركة الالتفافية إلى أي نكسة. ولأجل ذلك كان المأمون يخترع القصص من أجل توجيه هذا الفعل وتبريره وتبرير دوافعه، ويتوسل بهذا القول وذاك. حقا يجب القول إن سياسة المأمون كانت تتمتع بتجربة وعمق لا نظير له، لكن الطرف الآخر الذي كان في ساحة الصراع مع المأمون هو الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وهو نفسه الذي كان يحول أعمال وخطط المأمون المتصفة بالدهاء والمكر والممزوجة بالشيطنة والمعدة بدقة وشمولية إلى أعمال لا فائدة لها ولا تأثير، وإلى حركات صبيانية، بينما المأمون الذي بذل كل هذه الجهود وأنفق من رأس ماله الكبير في هذا السبيل، لا أنه فقط لم يحقق أي شيء من الأهداف التي كان يسعى لها، بل إن سياسته التي اتبعها انقلبت عليه. فالسهم الذي كان يريد أن يرمي به مقام ومكانة وطروحات الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أصاب المأمون، بحيث إنه بعد مضي فترة قصيرة أصبح مضطرا إلى أن يعتبر كل تدابيره وإجراءاته الماضية هباء منثورا، كأنها شيئا لم يكن. وفي نهاية المطاف عاد المأمون ليختار نفس الأسلوب الذي سلكه أسلافه من قبله، وهو قتل الإمام عليه السلام. فالمأمون الذي سعى جاهدا لتكون صورته حسنة ومقدسة، وليتصف بأنه خليفة طاهر عاقل، سقط في النهاية في تلك المزبلة التي سقط فيها كل الخلفاء السابقين له، أي انجر إلى الفساد والفحشاء، ووسمت حياته بالظلم والكبر. ويمكن مشاهدة نماذج من حياة المأمون خلال 15 عاما بعد حادثة ولاية العهد، تكشف ستار الخداع والتظاهر عند المأمون. فكان لديه قاض للقضاة فاسق وفاجر مثل يحيى بن أكثم، وكان المأمون يحضر المغنيات أيضا إلى قصره، وكان لديه مغن خاص يدعى إبراهيم بن المهدي، وقد عاش مرفها مسرفا حتى أن ستائر دار خلافته في بغداد كانت من الدر.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
إلهي
وبالعزه اللي ما يوصل علاشه
ظاهر يا أول الأول يا آخر الآخر
يا رحمن القيامة الله يا غافر يا من يسمع من يدعو يا رب اغفر ذنوب تهتك العصمة يا رب اغفر ذنوب تنزل النقمة يا رب اغفر ذنوب تغير تغرني الدنيا وتخادع لزينتها ونفسي تغيرت فيها بخيانتها وظل عنادي يبعدها وشتتها سألتك سيدي بالعز والجاه يا ربي يا ربي يا ربي يا
يا رب ارحم ضعف هذا البدن عندي تلطف بالوهن بعظامي وبجلدي إذا يوم القيامة بالحشر وحدي يا ربي وضعف في الدنيا وبلاويها عجب في الآخرة وفي اللي انكتب فيها شي صابر